وصل بنا الكلام إلى قوله ويضع الحاضرون أو يرفع مقدار 4 أصابع مربعة، صحيح؟ يقول من جملة مستحبات الدفن أنه بعد أن يدفن، لا هذا مستحبات الدفن، ويرفع مقدار 4 أصابع مربعا، يعني بعد أن يدفن هذا الإنسان المسلم في القبر يستحب رفع القبر 4 أصابع، 4 أصابع، إما هذه 4 الأصابع المضمومة أو تكون مفرجات، لا فرق في ذلك، يرتفع عن مستوى الأرض هذا القبر بمقدار 4 أصابع، إما تكون هذه 4 الأصابع على نحو يكون ماذا مضمومة أو تكون بشكل مفرج. نعم هذا أكثر شيء. ويرفع مقدار، يعني يرفع القبر عن مستوى الأرض. ها ها فقرتين. ها ويحل ويجعل الميت عند رجلي القبر إن كان رجلا والمرأة عرضا. وقدامه إن كانت امرأة، يعني لو القبر له باب، بالروايات أن القبر له
باب،
باب القبر من طرف رجلي الميت، لو كانت هذه الأرض جعلنا القبر هكذا، هذا قبره صحيح؟ خب هذا الجانب الرجل على الرأس، الميت قبل أن ينزل داخل القبر يجعل هنا، تجعل جنازته صحيح؟ والمرأة إذا كان الميت امرأة فتجعل قدام القبر، قدام القبر.
شلون نعرف هذا الرجل على القبر؟
ها؟ لأنه
محفور.
مو على المحفور، أحسن لو فرضنا في أي جهة. هذه قبل ذي الجهة، صحيح؟
صح.
فالمفروض أنه ينام بهذه الكيفية. يعني يكون رأسه إلى هنا هذا الميت. بهذه يقينا على كتفه الأيمن
القبلة
هيجي، يكون وجهه إلى جهة القبلة،
القبلة هيجي يبين أم لازم يكون هيجي؟
لا القبلة كانت بهذه الجهة المفروض يكون هكذا، إذا كان هذا رأس الميت هنا لذا يكون بهذه الطريقة.
القبلة هيجي ليش هذا يصير هيجي؟
احنا فرضنا القبلة بهذه الطريقة بهذه الجهة، فالوقت يكون بهذه الطريقة يعني بحيث انه يكون وجهه الى القبلة. طب
النبوة عبد الظابور
الرجل يوضع عند رجلي القبر، هذا يسمى باب القبر. وإذا كانت المرأة توضع المرأة هنا في لأنه مستحب من جملة المستحبات إذا أردنا أن ندفن الميت، صحيح؟ لو كانت هذه الجنازة وكان هنا القبر بالضبط أنه يرفع واحد ويوضع هنا مرة ثانية، أيضا يوضع هنا حتى تكون له ماذا استعداد للدخول وللنزول في القبر. فلذا عندنا روايات كثيرة وردت على أنه لا ينزل الميت إلى القبر فجأة مرة واحدة، لأنه نعم لأنه هناك في القبر أهوال حتى لا يتفاجأ بأهوال القبر. فلذا الرواية تقول يرفع ثلاث مرات، في المرة الثالثة عليكم السلام، في المرة الثالثة ينزل في القبر. خب إذا كان هذا رجلا ماذا يفعل؟ فمن جهة الرجل هكذا يرفع في أول مرة، هذه عندما يؤتى به من المغتسل يغسل يوضع قريب للقبر، ثم يوضع في الأرض، ثم يرفع ويوضع مرة ثانية حتى يأخذ استعداده للدخول في القبر. مرة الثالثة، في المرة الثالثة ينزل، ينزل من هذه الجهة. هذا إذا كان الرجل فيوضع قريبا للقبر حتى يكون عنده استعداد لتلقي أهوال القبر. أعاذنا الله وإياكم من هذه الأهوال. والمرأة خب لا، المرأة هناك يعني تجعل قدام القبر. المرأة أيضا لا تنزل من الباب، يأتي لا تنزل من الرجل، وإنما تنزل بالعرض هنا، عرض القبر وتنزل عرضا. سوف يأتي هذه المستحب الثاني إن شاء الله.
هذا الميت يعني ينظر الى القبلة،
يعني
يدفن هذا الى القبلة،
نعم،
من حيث
يعني
عفوا
يعني
من حيث اذا
استيقظ
ان يقوم هكذا
ينظر الى القبلة. لا هذاك في حال الاحتضار، هذاك في حال الاحتضار قلنا،
اما في حال الموت،
في حال الموت قلنا بهذه
ان شاء الله على الدرس.
خب ويجعل الميت عند رجلي القبر، هذا الذي يعبر عنه في الروايات بأنه باب القبر إن كان رجل، إن كان رجلا، وقدامه إذا كان الميت امرأة توضع المرأة قدام القبر، هذا أيضا روايات. وينقل مرتين، قلنا ذكرنا أنه هذه أول مرة بمجرد أن يؤتى به من المغتسل، يعني عندما يغسل يؤتى به ينزل قريب القبر، ثم يرفع وينزل، هذه النزلة الأولى. هذه النزلة الثانية، النزلة الثالثة يرفع ويوضع مباشرة داخل القبر.
الرفع والوضع في أذكار؟
ها؟
في ذكر في الرفع؟
لا ما ظهر في أذكار. خب وينقل مرتين ويصبر عليه وينزل في المرة الثالثة سابقا برأسه، واضح؟ سابقا برأسه، يعني لو كان هذا القبر هنا رأسه وهذه رجله يوضع ينزل هكذا في الرجل. والمرأة عرضا، فالمرأة إذا كان هذا القبر وهذه جنازة المرأة هكذا تنزل بالعرض، وليس مثل الرجل، الرجل يقدم رأسه في القبر، المرأة لا بالعرض تنزل.
ها؟
لا هكذا أنه قل شسم، فإن للقبر أهوالا فلا يفاجئ الميت بالقبر. القبر لكل مرحلة، ذكرنا في الدرس السابق لكل، يعني حتى في حال الاحتضار توجد أهوال، منازل الموت منازل حتى يصل إلى الجنة. طبعا عندنا جنتين، جنة الدنيا وجنة الآخر، حتى يصل الميت إلى جنة الدنيا توجد منازل، واضح؟ يعني عندنا أهوال تكون في حال البرزخ، وعندنا أهوال يوم القيامة. هذا سؤال خارج الموضوع، ما له، ليس له رب. كيف يخرج يعني مثل المدفع هكذا يخرج القمة؟ لا شيخ خارج بعد ذلك، لا كيف تريد أن يخرج شيخ؟ خوب ويحل عقد كفنه، يعني الميت عندما يوضع في القبر قلنا أنه يلف في كم من خرقة؟
ثلاث
خرقة. هذه الخرقة الأخيرة التي تسمى باللفافة التي تغطي جميع البدن هذه تحال ويوضع خده
على التراب.
هذا الذي لم يكن يطأ التراب برجله في الأخير يطأه بخده ذلك الخد الناعم شيخنا. لا هذا لأنه فقط هكذا ناسي. إذا نأتي بهذه الأمور الدرس العقد هو يعني هذا عندما يربط الربطة هذه تسمى عقد. خب ويلقنه
منه
لا الولي ويلقنه الولي أو من يأمره الولي. إذا كان الولي وهو من يكون أولى بالإب بميراثه كمثل لو مات الأب الأولى بتلقينه الابن الأكبر صحيح هو يلقن. إذا لم يجيد التلقين فحينئذ يأمر شخص يجيد التلقين يلقن هذا الميت ويجعل معه تربة حسينية. هذه التربة الحسينية تجعل في مقابل وجهه تلقاء الوجه وارد هنا أيضا في هذه مذكور هنا في هذه المستحبات تجدون يجعل تلقاء وجهه ماذا التربة الحسينية. مثلا لو كان إلى هذه الجهة قبلة لو كان قبلة إلى هذه الجهة هذا الوجه هذا الوجه وهنا لا يظهر هكذا هنا الرأس وجهه يكون متجها فتوضع التربة هكذا في تلقاء وجهه هنا هذا لكن في تلقاء الوجه تجعل قريبة لكن بشرط لأنه الميت في عندما يوضع بعد مدة من الزمان ينفجر تظهر منه النجاسات بشرط أنه لا تصيبها ماذا النجاسة لأنه تقدمت عندنا حرمة هتك بعض الأمور المقدسة عندنا مثل القرآن الكريم التربة الحسينية بمجرد أن تتنجس يجب على المسلم أن يطهرها. فهذه إذا كنا نعلم بأنه بعد أيام أنه الميت يتحلل وتخرج منه نجاسة إذا تصيب التربة الحسينية فحينئذ لابد أن نجعلها لا أقل بعيدة عن وجه أو نجعل مثلا نجعلها مثلا في كيس حتى لا تصيبها النجاسة نعم أو تجعل هكذا لأنه ورد عندنا في الروايات أنه هذه التربة أمان للخائف أمان للخائف. خب شو سيدي أحسن حتى الكفن عندما نريد أن نكتب عليه القرآن الكريم أو الأدعية وأسماء الأئمة أو اسم النبي صلى الله عليه وسلم هذه تقدمت عندنا تتذكرون هذا سؤال جيد وإن كان خاتم في هذه الحال إذا كنا نطمئن أنه لا يصيبها نجاسة
فحين
إذا لا قد يكون هذا الميت ولي من الأولياء ونعلم بأنه هذا الجسد سوف لا يتحلل كما حصل لكثير من حتى الفقهاء حتى الشيء في العراق الشهيد الصدر رحمة الله عليه اكتشف أنه جسده طري كأنه لا يعني دفن حديثا فلذا أنه هذا لو كفن بكفن مكتوب عليه القرآن أو الأدعية لا بأس به وهذا شيء يعني قليل نادر قد يكون حصوله. ويحل عقد كفنه ويلقنه الولي. التلقين هذا التلقين الذي كتب السيد جزاه الله خير الجزاء ذكر هنا يعني طبعنا من العروة الوثقى عندنا تلقينين تلقين مطول وكن جامع وعندنا تلقين مختصر. في الصفحة الثانية المستحبة الثانية عشر أو الثالث عشر
تلقينه بعد اللبن.
الثالث عشر تلقينه بعد الوضع في اللحد في القبر بحيث بأن يضرب بيده قبل الستر باللبن بأن يضرب بيده على منكبه الأيمن. نفس هذا الذي يلقن يضرب على المنكب الأيمن للميت هكذا. ويحركهما ويضع يده اليسرى على منكبه الأيسر بقوة ويدنيه فمه إلى ويدني فمه إلى أذنه ويحركه تحريكا شديدا يحرك الميت. يدني نفس هذا الذي يلقن يقرب فمه إلى أذن الميت ثم يقول يا علي بن أنجورقي اسمع وافهم. ثلاث مرات هكذا يقول اسمع يا فلان ابن فلان اسمع وافهم يا فلان ابن فلان اسمع وافهم الله ربه. يعني هذه أصول الدين، محمد نبيك والإسلام دينك والقرآن كتابك وعلي إمامك والحسن إمامك إلى آخر الأئمة. ثم في الأخير يقول أفهمت يا فلان؟ لأنه قلت لكم عندنا إيمان الإنسان على قسمين، إيمان مستودع وإيمان مستقر. هذا قد الذي مثلا هذا الذي يعني بعض الأحيان الإنسان بمجرد أن يرى ملك الموت ينسى جميع عقائده شيئا، واضح؟ لماذا؟ لأنه إيمانه ليس ذلك الإيمان الراسخ الثابت. فلذا علينا من الآن، عندنا أحد الأساتذة الله يرحمه توفى السادة في يمكننا في المجلس يقرأ كتاب هذا، عندما وصلنا إلى كتاب غسل الأموات يقرأ عبارة ويبكي، كل ما قرأ عبارة بكى، كل ما قرأ يعني حتى احنا شو استملينا ملينا. الرجال يقول هذه أهوال شديدة، كان رجل شيبة درسنا، رجل شيبة الله يحفظه لأنه ما يقبل يجلس يخاف. ومحمد النبي ثم يعيد هذا التلقين ثلاث مرات ثم يقول ثبتك الله بالقول الثابت هداك الله إلى صراط مستقيم. عرف الله بينك وبين أوليائك في مستقر من رحمة اللهم جافي الأرض عن جنبه، جافي يعني وسع هذه القبر عن جانب هذا الميت، واصعد بروحه إليك ولقه منك برهانا. اللهم عفوك عفو. وأجمع كلمة في التلقين أن يقول هذه أنتم أقرأوها لوحدكم. على كل حال هذه فلذا المتعارف عندنا والمعروف أيضا عندنا أنه وراء كل صلاة أن نأتي بهذه الأمور. الله ربي محمد النبي رضيت بالإسلام، هذه الأمور نقرأ وراء كل صلاة. لماذا؟ حتى ماذا؟ الناس تأنس بهذا الأمور ويكون مطبوعا في القلب. فإن شاء الله بعد عمر طويل لو وضع الإنسان في القبر يتذكر هذه الأمور. واضح؟ وعندما يسألانه منكر ونكير من ربك من نبيك من إمامك ما هو كتابك يجيب بلسان فصيح بهذه الأمور. ثبتنا الله وإياكم على القول الثابت على الطريق المستقيم. ويلقنه الولي، هذا التلقين الأول طبعا، ولا يوجد عندنا ثلاثة تلقينات. ويجعل معه تربة حسينية ويشرج اللحد، يشرج يعني ماذا؟ يجعل له طابور هكذا لبنات، ويوضع التراب الذي يكون مائع كالإسمنت يعني، بالطين يوضع في هذه الأماكن التي تكون فاصلة بين اللبن والأخرى، كما لو كان بناء يعني يبنى. ويخرج من يلقن الميت أو من ينزله في القبر، ويخرج من قبل رجليه، لأنه قلنا باب القبر أين؟ من قبل الرجلين. لا فرق بين المرأة والرجل. ويهيل الحاضرون بظهور الأكف مسترجعين، يعني عندما يهيلون التراب عليه، ها يهيلون عليه هكذا بظهر الأكف، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أهال التراب ها لا لا مستحب بظهر الأكف، ويهيل هكذا مستحب. ويهيل حاضرها لا على الحاضرون أم باب المستحب شيخا، مسترجعين إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا يهيل ذو الرحم، مثلا إذا كان الميت هو الولد فالأب لا يهيل التراب على ابنه، كما لو كان الأب هو الميت فلا يهيل الولد التراب على أبيه. لماذا؟ لأنه يورث القسوة. كله من صدق عليه بأنه من ذوي الرحم فلا يهيل التراب على هذا الميت. لماذا؟ لأنه في الرواية يورث القسوة. لا نفس الأمر أيضا، حتى الزوج والزوجة، لأنه هكذا ورد في الرواية، لأنه يورث القسوة. ومن قسى قلبه بعد عن ربه، لأن الله سبحانه وتعالى عند من المنكسرة قلوبه. حاضر. الأكف هذا الكف بظهور يهيل، يعني هكذا يدفع التراب إلى داخل القبر بيده. إيه؟
يعني هذا الوليد أو الحاضرين؟
لا الحاضرون غير الوليد،
هم الذين يقامون
الدين. نعم هكذا. ثم يطم القبر ولا يوضع فيه من غير ترابه. ثم تسد هذه الحفرة، حفرة القبر، ماذا؟ ولا يوضع فيه من غير ترابه، تراب القبر هذه الذي أخرج منه، هذا التراب الذي أخرج منه فيوضع فيه نفس القبر. لأنه ورد في الرواية هكذا علل القبر الذي لأنه في فإنه ثقل على الميت، إذا وضع تراب آخر من غير قبر الميت منها غير هذا القبر فإنه يثقل ذلك على الميت. خب. ويرفع مقدار 4 أصابع مربعا. الله لا يحفظ.
هذا يطم يعني ماذا؟
يطم يعني يسد.
يسد.
ويرفع مقدار 4 أصابع مربعا، القبر ماذا؟ يرفع عن مستوى الأرض بمقدار 4 أصابع. الأربع أصابع إما 4 أصابع مضمومات أو مفرجات، لا فرق في ذلك، لكن اليد اللي تكون
طبيعية
شيخنا، مو تكون يد
شغل إذا ما يكفي التراب 4 أصابع،
لا من نفس الأطراف يعني القبر. خب 4 أصابع مربعا، ها مسطح يعني مكروه التسنين. عندنا لو كان هذا
القبر ما يعني هذا جلبيه شبه
نوعية هكذا، هذا القبر يكون يعني متساوي، ماذا؟ سطوحه كلها متساوي، وهنا تكون هذا في هذه الأطراف مقدار يرتفع عن مستوى الأرض 4 أصابع. عندنا التسنين اللي يفعلونه العام هكذا يجعل القبر بهذه الكيفية. لا نحن نقول لا بد أن يكون مربع، أن تكون في أربع زوايا، أربع زوايا.
كالبقية
خب. ويصب عليه الماء من رأسه دورا فإن فضل الماء صبه على وسطه. هذا مثلا هذا كان صحيح. وهنا لو فرضنا جانب الرأس جانب الرجل، الذي يصب الماء يقف هنا يقابل القبلة من جهة الرأس، نعم، يأتي هنا يصب هكذا إلى أن يأتيها، ثم إذا فضل شيئا من الماء يصبه في الوسط، لأنه عندنا روايات أيضا أنه ما دامت هذه التربة في القبر ندية فيها رطوبة يتجافى العذاب عنه، يتجافى يعني يبتعد العذاب عن الميت.
يا شيخ
لا عندنا روايات أيضا أنه إذا خرج صاحب العصر والزمان سلام الله عليه، هذه التي تكون مرتفعة بارتفاع شاسع أو كبير أكثر من هذه هذه الأربع يسويه مع الأرض، إلا قبور الأئمة عليهم السلام وقبور الصلحاء والأولياء، هذا مثبت. ويضع الحاضرون الأيدي عليه مترحمين، ها؟ يعني عندما الآن يسوى القبر ويصب عليه الماء يوضع اليد، توضع اليد هكذا مفرجة على داخل تربة القبر ويقرؤون مسترحمين. هنا يوجد دعاء في المستحب رقم 23. الثالث والعشرون أن يضع الحاضرون أن يضع الحاضرون بعد الرش، يعني بعد رش الماء عليه، أصابعهم مفرجات على القبر بحيث يبقى أثرها هكذا. والأولى أن يكون مستقبل القبلة ومن طرف رأس الميت، واستحباب الوضع المذكور آكد بالنسبة إلى من لم يصلي على الميت. من لم يصلي على الميت مستحب أكيد أن يضع يده مفرجات على هذا القبر، وإذا كان الميت هاشميا فالأولى أن يكون الوضع على وجه يكون أثر الأصابع أزيد بأن يزيد في غمز اليد، ويستحب أن يقول حين الوضع بسم الله ختمتك من الشيطان أن يدخلك، واضح؟ وأيضا يستحب أن يقرأ مستقبلا للقبلة سبع مرات إنا أنزلناه في ليلة القدر، وأن يستغفر له يعني للميت ويقول اللهم جاف الأرض عن جنبيه وأصعد إليك روحه ونفسه منك رضوانا واسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك، أو يقول بقية الأدعية موجودة. هذا عندك هذا موجود في المستحب رقم 23 الصفحة الثالثة.
ليش بعض مثلا من واحد يروح عند المثلا إلى بعض القبور يسوي ثلاث مرات لا يكون
فاتح يضربون على القبر هكذا يعني كأنه يعني من باب تنبيه؟
هذا وارد؟
لا ما أنا ما رأيت هذا، قد يكون وارد بس أنا لم أرى هذا، لكن في روايات أنه الميت يفرح بالزائر عندما يزوره ويقرأ له الفاتحة، ويعلم من يزوره ويعلم من لا يزوره. عندنا أصلا ذاك العالم عالم غريب جدا، وخصوصا عند يعني من المؤمنين جدا، المؤمنين في روايات من كانت لهم مقامات عالية جدا يزورون أهاليهم، هم بأنفسهم يزورون أهاليهم، بل في بعض الروايات أنهم يدفعون عنهم بعض الابتلاءات والبلاءات. كل ذلك على ماذا؟ مقام ومستوى إيمان الإنسان. ويضع الحاضرون الأيدي عليه مترحمين، ويلقنه الولي بعد انصرافه. هذا التلقين ما كان التلقين الثاني، هذا الأول تقدم عندنا، هذا التلقين لا عندنا تلقين أول عند الاحتضار، التلقين الثاني بعد قبل أنه يطمن قبل بعد ما ينزل، التلقين الثالث بعد أن ينصرف الحاضر بأجمعه يأتي الولي وهو الأكبر الأولاد ويجلس عند القبر ويلقن هذا الميت، لأنه عندنا في الرواية إذا لقنه التلقين الثالث يذهب منكر حنكير، يقولون لا حاجة لنا فيه بعد لقن. احنا نأتي نسأل هذا الإنسان لأنه عندما ينزل ينزل في القبر ويهال عليه التراب يأتي إليه منكر ونكير ويسألانه بهذه الأسئلة. إذا تلقن قال بعد لا حاجة لنا في هذا الشخص فقد لقن، يعني السؤال الجواب حاضر عنده ما نحتاج إلى أنه نسأله.
يعني العاصي
معروف هذا، هذه أول محطة منكر ونكير، بس لكن بعدها توجد محطات أخرى. يعني سؤال يعني نفس أسئلة منكر ونكير هذا هول من أهوال يوم القيامة، هذه منزلة، هذا محطة من محطات يومين، هذا عالم البرزخ. هي بعد توجد بعد أهوال توجد. منهم فلذا أنه من مات يوم الجمعة لا يرى العذاب، عندنا رواية لا من مات يوم الجمعة مو من جمعة الناس كلها إذا تعطل الدم إذا كان لا نقول نحن من مات يوم الجمعة هكذا وردت الرواية. لماذا؟ لكن هو الأحق في تلقينه، هو الأحق، لو لا فعل ذلك غيره كفى عن يسقط عن الولي. خب ويكره فرش القبر بالساج إلا مع الحاجة. في الساج كان بعضهم عندما يحفر القبر مثلا ويحفر إلى هذا مثلا المكان الذي يدفن يوضع فيه من هنا، هذا مكروه أن يضع فيه ساج، ساج خشب أو يفرشوا مثلا بالآجر أو ما شابه، هذا مكروه لا بد أن يكون على التراب، يعني مستحب أن يكون على التراب يعني إلا إذا كانت لحاجة، كما لو كانت في الأرض فيها رطوبة ندى يعني فيها ماء فحينئذ لا بأس أن يضع شيء ويضع عليه
ذلك داخل القبر،
داخل القبر. ويكره الفرش في القبر بالساج إلا مع الحاجة، مع الحاجة كما لو كانت الأرض فيها رطوبة شديدة حينئذ لا بأس. وتجصيصه وتجديده، تجصيصه وتجديده يعني أنه يبنى هذا القبر، يبنى على هذا القبر وتجديده، يعني كلما اندرسه لأنه بعد مدة طويلة ماذا هذا يندرس، يعني هذا القبر يمتحي. مكروه أنه يجدد مرة أخرى، لماذا؟ لأن هذه الفرق أن هذه المقبرة وقف لجميع ماذا المسلمين، فلذا مكروه لا قلنا ذاك مستثنى، الأولياء والأئمة عليهم السلام هذا شيء استثناء، لكن بعد الدفن أنه مثلا يبنى بمقدار 4 أصابع هذا مكروه، ويجدد بعدما يندري بعد أن يمتح وضع على ملابس. سوف هنا طبعا المصنف لم يذكره، عندنا مستحبات كثيرة، عندنا مستحبات كثيرة أنه يكتب يكتب اسم الميت على لوحة وأنه يشهد الشهادتين ويذكر فيها أيضا العقائد والحق وتوضع على رأس الميت. هذا لا بأس به حتى يأتي أهله مثلا أو ويزار ويرحمكم إن شاء الله ويزار تقى على قبره الفاتحة هذا لا بأس به. أما أنه لا يبنى على هذا تجسس القبر يعني يبنى عليه، لماذا؟ لأن هذه المقبرة التي دفن فيها هذا الإنسان المسلم هذا وقف لجميع المسلمين، فإذا امتحى بعد واندرس وراح يأتي شخص آخر يدفن هنا، خصوصا إذا لم توجد أيضا ماذا أجزاء للميت، حتى العظام إذا اندرست وراحت هنا يدفن فيها غير، بخلاف إذا بني عليها على هذا القبر فحينئذ يكون حكرا لأشخاص معينين.
عفوا أنا سمعت أن يعني يكره مثلا تجسيس جميع الدماء يعني أعلى القبر، لكن
لا يجعل هكذا مثلا القبر لو كانت هذه الحفرة مثلا يجعل هكذا
قلنا تلبيعه بالتراب أو بالحجارة هكذا صح بالحجارة الحجارة الصغيرة لا هذا لا بأس به، أما البناء عليه فهذا مكروه.
يعني إذا كان الأرض يعني أولياء اشتروا الأرض
لا إذا اشترى لا نحن نقول إذا كان شراء الأرض حين تكون ملكا لهذا الشخص يستطيع أن يبنيه يبني لك مقدار أربع أصابع، لكن عندنا نحن خصوصا في بعض المقابر عندنا نحن في الخليج لا 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 يشترى ولا يباع هذا القبر هذا لأنه وقف للمسلمين. في وادي السلام لا شراء يشترون هناك الآن اين نشترون
بس مو يقولون الإمام علي اشتراه سابقا وقال الذي
أمتي ما إذا قال أمتي عم
ها
لأنه إذا هكذا شيخنا سوف يكون هرج ومرج لابد من تنظيم أيضا على كل حال هذه مسألة أخرى. خب يلا لا يضر ودفن أيضا من جملة المكروهات دفن ميتين في قبر واحد، لكن هذا ابتداء يعني الآن في نفس الوقت في هذا اليوم مات زيد ومات بق وأصدق ندفنهم في قبر واحد هذا مكروه حتى لو مات ذاك هذا قبر لوحده وهذا قبر لوحده حتى لو مميزة كل شخص يدفن لوحده واضح؟ نعم شوف ابتداء هذه العبارة لابد أن نقيدها بابتداء، أما لو هذا القبر مر عليه 50 سنة 100 سنة واندرس لا توجد حتى العظام أثر للعظام ما موجود لا بأس أن ندفن فيها أن ندفن فيه مين. خب شيخنا شيخ علي اليوم تحكي واجد خب مو نايم ونقل الميت إلى غير بلد موته إلا المشاهد المشرف. عندنا ماذا تقدم؟ قلنا بمجرد أن يموت الميت يستحب تعجيل تجهيزه، التجهيز يعني من التغسيل التكفين الصلاة عليه ودفنه، فإذا نقل إلى ماذا بلد آخر هذا ينافي ماذا؟ ينافي التعجيل، في منافات للتعجيل، وقلنا التعجيل إكراما للميت، من كرامة الميت تعجيل تجهيزي، من جملة التجهيز هو دفنه. فلذا عندنا وردت روايات لا تنتظروا بموتاكم حتى يصبح الصباح، إذا مات في الليل فيدفن في الليل، إذا مات في الصباح لا تنتظر ليوم خمس إلا إذا كان ذا مزية من العلماء مثلا من الأولياء أي خب هذا كان مزية مثلا
مثلا هنا نحن طلب مثلا إذا وقت مات هنا لابد يدفن أو لا ينقل إلى بلدي.
خب هذا على الولي أيضا الولي الولي قال لا أريد أن أدفنه هنا شيخ جعفر أنا يموت هنا من يقرأ عليه الفاتحة بعد ذلك لابد أن نذهب به إلى أفريقيا أو إذا وصى بذلك هذا شيء آخر. ونقل الميت إلى غير بلد موته إلا إلى المشاهد المشرفة، إذا أراد، خصوصا إذا هو أوصى بنفسه أنه إذا مات أنه ينقل ويدفن في الغريب.
يجب العمل بالوصية؟
يجب العمل بالوصية.
ما
عنده فلوس شلون ودي بعد. ويلحق بهذا الباب مسائل: كفن المرأة على زوجها ولو كان لها مال. إذا كان الرجل ماذا ميسور الحال، غني فهنا كفن زوجته على من؟ على الرجل، لكن هذا بالمقدار الواجب فقط يجب عليه، أما المقدار المستحب لا يجب عليه.
العذاب
هذا مستحب، كل مصلي ليست بواجب. ولو كان لها مال، حتى وإن كانت المرأة غنية وعندها أموال وثرية، يقول لها هذا الكفن على الزوج، أن هذا من جملة النفقات التي تجب على الزوج تجاه الزوجة. ولذا ورد عندنا في الخبر: على الزوج كفن المرأة، على الزوج
كفن المرأة.
الثاني، لكن هذا أيضا يوجد شروط، اكتبوا عندنا: اشترط في كفن الزوج على الزوج، كفن الزوجة على الزوج أمور ثلاثة. أنا كتبت واحد الظاهر، أن يكون الزوج غنيا، أن يكون كفن الزوجة على الزوج، أن يكون غنيا، أن يكون غنيا، أن لا تكون ناشزة، إذا كانت ناشز غير مطيعة متمردة على زوجها زين، بعد هنا لا نفقة لها. الباقي عليكم. المسألة الثانية، هذا شرطين، ها، لا يجوز نبش القبر ولا نقل الموتى بعد دفنهم. قلت اثنين هو أكثر، بس أنا الآن الثالث ما لا يرتبطون، بس اثنين: يساره وأن لا تكون ناسا. المسألة الثانية: كفن الميت من أصل تركته قبل الوصية والدين والميراث. إذا مات الميت إذا كان غنيا يترك بعض الأموال، هذه الأموال قبل أن، لو كان هذا الميت عليه دين وكان قد وصى أنه يعطى من أموالي قسم للشيخ عبد الله غير زين 20 دينار زين، وأيضا الورثة، الورثة لهم حق في هذه الأموال التي يتركها الميت زين. من جملة الأمور التي ماذا تخرج من التركة: الكفن، أموال الكفن. هذه أموال الكفن هل تخرج من الأصل، يعني قبل توزيع التركة، قبل توزيع الإرث، لو بعد التوزيع حتى تتضح المسألة أكثر؟
قبل
لو مات الميت وعنده مثلا 150 صحيح، عنده قد أوصى، عنده وصية ثلث المال أو وصية بأنه 20 دينار
لياسر
لزيد، دين ديون 40 دينار
لياسر
علي كم يصير؟ 80
لا
70
90
50 هذا حق للسياسة
الوراثة
هذا مبارد يكتب الوراثة كالسياسة
هو المعين
وين دينا بالوراثة هذا المفروض هذا المال المفروض أنه يقسم لا يقول لا يقسم قبل أن يقسم لابد من إخراج هذا أموال الكفن من هذا المال ثم بعد ذلك 10 دنانير ثم أنه نرى الوصية والديون والباقي يكون الباقي كم يكون الباقي لا
غريب حال الميت هكذا عندما يوضع في القبر في الرواية في الحال الميت يسأل تعبت عليك يا ولدي ربيتك وعلمتك واشتريت لك الملابس وهكذا وسهرت عليك وزوجتك شيخنا زين فماذا تفعل لي يقول أنا لا فقط أخذك أحملك إلى المغتسل أغسلك ووضعك في القبر شيء آخر ما أصبح هذه الأموال تعبت عليها وشقيت فيها يعني حتى بدني ماذا تعب وضعف من كثر الركض وماذا في طلب هذه هذه الأموال ماذا تقدم لي يقول فقط ماذا الكفن فقط الكفن هذه الأموال إذا كانت أيضا من حلال سوف فقط تحصل على الكفن مني هذا إذا ما من هو الذي يذهب مع الميت
عمل
كل نفس بما كسبت رهينة محبوسة بالعمل إذا كنت قد عملت العمل الصالح فتحبس في الجنة وإذا كنت والعياذ بالله عملت أعمال سيئة فتحبس في النار كل نفس بما كسبت رهينة رهينة يعني محبوسة بهذا العمل هذا العمل يعني بعضهم يقول هذا العمل هو الذي يوصلك إلى الجنة هو الذي يوصلك إلى النار بعضهم يقول لا عملك هو جنتك عملك هو نارك ما يحتاج إلى أنه ماذا جنة ونار الإنسان على نفسه بصيرة يعرف إذا كان يعمل هذه في هذه الدنيا الأعمال الحسنة يعرف أنه من أهل الجنة عملي يتجسد لينقلب إلى أن يكون جنة وإذا عملت الأعمال والعياذ بالله السيئة يعني التفت وجه مو فقط أعمل حتى الاعتقادات حتى الاعتقادات حتى الاعتقادات والعياذ بالله إذا كانت سيئة تنقلب إلى نار نار حتى هذه الأفكار الموجودة في أذهاننا حتى الصور تنقلب كالصور الذهنية اللي معشش في أذهاننا الآن هذا الذي دائما يفكر هكذا عندما يضع رأسه على المخدة يفكر دائما في المرأة الجميلة يتصور لمرأة شيخنا يقعد بس شيخنا أصلا هذا والعياذ بالله ينقلب إليه فينا حتى بعد بس نقرأ هكذا لا يجوز عندنا رواية عن الإمام الصادق عليه السلام أول شيء يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث لا يجوز نبش قبر القبر ولا نقل الموتى بعد دفنهم لأنه فيه ماذا هتك لحرمة الميت إلا إذا كان لضرورة يعني لو فرضنا أنه دفن معه مال الغير وهب يعني لو مات وضع في القبر وكان معه مال للغير فحينئذ لابد من نبش هذا القبر لو كانت معه في ماذا الوصية
في القبر؟
لا نعلم، نسينا ووقعت هذه الوصية داخل القبر، هذه لضرورة. فحينئذ لابد من نبش هذا القبر. الشهيد
شهر
عام. صح، فقط نقرأ هذه المسألة. الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسل ولا يكفن، بل يصلى عليه ويدفن بثيابه وينزع عنه الخفان. الخفان يعني الحذاءان، زين، والفرو يعني إذا كان عليه مثلا فرو مثلا، هذا ينزع من لا مو حقيبة، فرو حقيبة يعني الآن لباس خصوصا نفس هذا. ماذا ها؟ لا عادة انه يلبس حتى اللي يتدفى به الانسان
كبشة
مثلا. هذا يرفع عن الميت ويتفت. عندنا سؤال، فقط سؤال.
هناك بعض الموارد ذكرت في الاستثناء ماذا النبش، تقريبا 14 مورد تذكر، لكن الموارد التي يجوز فيها
من حق
الله يقول لذلك من حق الله ما يحتاج، ما يحتاج أنا لو أطلع يجوز فيها ماذا نبش القبر.
أتي بيان غدا
هذا سؤال كم هذا إن شاء الله. هذا ما بالنشاط طبعا، النشاط على خمس درجات.
خمس درجات.